إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، وكما يحرص المسلم على معرفة أسباب الهداية فيسلكها ويبحث عنها، فكذلك هو حريص على هو أحرص على معرفة عوامل الثبات على دين الله، ذلك لأن الثبات على دين الله حتى الممات هو ثمرة الهداية، هو الضمان بإذن الله للحصول على الجنة والمغفرة. وما أتعس المرء وما أقل حظه حين يذوق طعم الإيمان ثم هو يرتد بعد إلى حمال الكفر بالله والعياذ بالله. ولذلك كانت عاقبة المرتد وخيمة ونهايته أليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث رواه الإمام البخاري. وما أحوج المرء في زمان الغربة إلى التعرف على عوامل الثبات بعد معرفته لأسباب الهداية إلى الصراط المستقيم، وذلك لفساد الزمان وندرة الإخوان وضعف المعين وقلة الناصر، بل ولكثرة حوادث الردة والنفوس على الأعقاب. وليس للضرورة أن تكون الردة معلنة صريحة عن الإسلام، فإن قبول بعض أحكام الإسلام ورفض أحكام أخرى أو الإيمان بشيء مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ورفض شيء آخر من دين الله هو ردة عن الدين، هو نقوص عن الحق الذي نزل به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. كل لا يتجزأ، والشريعة حق كلها وهي منظومة لا يمكن الفصل بينها. وقد حكم الله بكفر الذين يقبلون بعضا ويرفضون بعضا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن العلمنة بكافة أنواعها وصورها هي ردة عن دين الله، وكيف لا يكون كذلك وهي أسلوب ماكر لتنحية الدين عن الحياة. وأن العلمانيين مهما اختلفت أسماءهم أو تباينت لغاتهم أو تباعدت ديارهم، هم أولئك النفر الذين يحاولون فصل الأمة عن دينها وتاريخها ويلبسون عليها دينها، هم دعاة على أبواب جهنم. ويحاولون أن يفتوا في عقد الأمة ويشكئوها في دينها في ظل هذا التشكيك الخفي في دين الله تبرز الحاجة إلى معرفة عوامل الثبات بل وفي ظل مغريات الحياة الدنيا واختلاط الحق بالباطل وضعف اليقين وغربة الدين تكون الحاجة أشد للوقوف على عوامل الثبات. ولو تأملت يا عبد الله لو تأملت أحاديث الخوف من جمع مسلم لوجدت أناسا منعوا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي رواية أخرى يقال له والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. وكلمة ما برحوا يرجعون توحي بالتراجع المضي المتواصل المؤدي إلى الهاوية وربما يصعب الرجوع بعد طول استدراج. فهنيئا لمن استدرك نفسه لئلا تزل قدمه بعد ثبوتها. عباد الله في ظل هذا الزمن الذي جرأ فيه أناس من بني جلدتنا على ديننا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وكثرت وسائل الاطلاع والقراءة أصبح أناس يتكلمون ويهدون ويجرؤون على دين الله عز وجل. فإن وجدوا الأمة وقفت في وجوههم وأوقفتهم عند حدهم مكثوا على أعقابهم ورجعوا إلى جحورهم. وإن وجدوا الأمة سكتت وكأن الأمر لا يعنيها استمروا وتجرؤوا وتكلموا بما يريدون فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. عباد الله في ظل هذا التشكيك العجيب والبعد عن دين الله عز وجل نحن أحوج للثبات على دين الله والاستمساك بتلك الأوامر والسير عليها. فإذا أضيف إلى هذه الأوامر أن الهداية والثبات مردها بإذن الله تعالى إلى القلب وهي متعلقة به وهو أكثر الأجوارح تقلبا حتى قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن رواه الإمام أحمد. وإذا كان كذلك علم مدى الحاجة إلى معرفة عوامل الثبات بعد معرفة أسباب الهداية. وإليك أيها الأخ المبارك أمور أسأل الله أن يجعلنا معينة على الثبات على الأرض وأن يثبتنا وإياكم وإخوان المسلمين على دينه إنه جواد كريم. العامل الأول الاعتصام بكتاب الله والسنة والتمسك بما فيهما علما وعملا. فالقرآن حبل الله المتين والسنة النبوية مكملة للقرآن وشارحة له تفصل ما أجمل وتفسر ما أشكل وهما جميعا نور وضاء يهتدى بنورهما. لأولي الألباب وما فتي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو أمته للتمسك بهما والرجوع إليهما حتى وافاه اليقين. ومما قاله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الأمة كلما كان التزام الأمة بالكتاب والسنة قويا كان ثباتها على الحق، وكلما هجر القرآن واندرست السنة كان ذلك داعيا للانحراف وباعثا للضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويندرج تحت هذا الأصل الاقتداء بسلك سلف الأمة الصالحين الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه وتربوا على يديه. وفي طليعة هؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين. وفي هؤلاء جاءت وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، من هنا يتضح لنا حاجتنا في الثبات على دين الله على لزوم الكتاب والسنة وما فيهما من توجيه ولزوم سنة الخلفاء الراشدين وهديهم. ويتبين لك عبد الله أن التمسك بالبدع المحدثة هي أمور تجرك إلى الهاوية. ومن عوامل الثبات استدامة الطاعة والاقتصاد فيها. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا وعد الله أن يحفظ ويثبت الملتزمين بالطاعة والمحافظين على فعل ما جاءت به الشريعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الاستمرار على فعل الطاعات وترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء أمر عزيز على النفس يحتاج إلى مجاهدة وترويض، ولكنهم في النهاية عامل مهم في الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة وغير واحد من السلف: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح وفي الآخرة في القمر. أما الكسالى والمفرطون الذين يقدمون على الطاعة حينا ويتهاونون فيها حينا آخر فهؤلاء على خطر. وهل يظنون أنفسهم أنهم يختنون فهل يضمنون أنفسهم أن تختلمهم المنية في حال تفريقهم فيختم لهم بسوء الخاتمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحرص أخي المسلم على استدامة الطاعة لأنك لا تدري متى ترحل. واعلم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على عمل الصالحات. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال أدومها وإن قل. ونصح الأمة وأرشد الرعية في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يذوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كذوا. فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أما العامل الثالث من عوامل الثبات على دين الله الدعاء والإلحاح على الله بالثبات. وكما أن الدعاء سبب لهداية بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. عن نعيم بن عمار الغطفاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ادم الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء يزيله وزانه، وان شاء يقيمه اقامه، وكل يوم الميزان بيد الله يرفع اقواما ويضع اخرين الى يوم القيامه. وثبت في الحديث الصحيح ان اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، قال: انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء زام. وثبت ايضا ان اكثر ايمانه كانت: لا ومصرف القلوب. فالحق على الله بذلك، ولا سيما في اوقات الاجابه. نسال الله ان لا يزيغ قلوبنا بعد ان هدانا، ونساله ان يهمدنا من لدن رحمه، انه هو الوهاب. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن عوامل الثبات على دين الله الالتفاف حول العلماء الصالحين والدعاة الصادقين الذين يثبتون الناس حين الفتنة ويؤمنونهم حين الخوف والرهبة. أولئك مصابيح الدجى يحيي الله بهم قلوب العباد، وينتشل بهم آخرين من الفساد، ويتماسك على الطريق المستقيم بسببهم أمم وأقوام كادوا أن يقعوا في الهاوية. وهل نسي المسلمون دور أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة؟ أو يتناسى المؤمنون موقف الإمام أحمد يوم المحنة؟ وهذا الإمام علي بن المديني رحمه الله يقول: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وتأمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله عن دور شيخه ابن تيمية رحمه الله في تثبيتهم على الحق، إذ يقول: وكنا إذا اشتد من الخوف وسالت من الظنون وضاقت من الأرض بما رحبت أتينا، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. بل وتأمل ما في قصة الإمام أحمد يوم المحنة بخلق القرآن، وكيف توافد الصالحون على الإمام أحمد يهدئ، وكيف يهدئون ويثبتون وهو الإمام الأشم، ومع ذلك يعترف بأثر كلامهم عليه، فقد روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي جعفر الأنباري قال: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتلون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الإمام رحمه الله عز وجل ثبت على ذلك، وصبر حتى تكثر الفتن والعياذ بالله، ويتجرأ الناس على دين الله، وما أعظم الفتن في زماننا. والصبر في أيام الصبر التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، والصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وفي رواية: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ومن ذا الذي يثبت قابضا على الجمر؟ ولذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الثابت من هؤلاء له أجر خمسين من الصحابة. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. أجر خمسين منكم. وكذلك عباد الله، منها عدم الاعتداء بالباطل وكثرة المبطلين. يقول الله عز وجل: لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومهما بلغ ذلك من منصب الذي يفسد في دين الله فلا يعتد به، فإن دين الله عز وجل حافظه ربي جل وعلا بحفظ أمته له. وبذلك هذه الأمة مسؤولة عن حفظ دينها والذب عنه والقيام بما أمر الله عز وجل به. عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه الفتن أن تصبح الأمة أمة واحدة مستمسكة بدينها قائمة بما أمر به ربها جل وعلا. عباد الله، إن هذه الأمة حينما تدرك رسالتها في هذه الحياة وأنها مأمورة بالحفظ على دينها لأجيال مقبلة، وأنه كما حفظه الأولون حتى بلغنا، فواجب علينا أن نحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من جيل إلى جيل. ولكننا إذا خذلنا كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا تختاروا لنفسكم ذلك يا عباد الله. إننا في زمن نرى فيه رؤوسا قد أينعت وحان قطافها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرضون للمحاكمة والحكم لهم بما أقدامكم. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المقربين. تولى أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا يا سميع الدعاء. آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك توبه نصوحا وعملا صالحا مقبولا. وفق اللهم ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك واملأ قلبه غيرة على دينك، واجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وأحواط فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم أثر عليهم مستضعفا، أنزل عليهم السكينة، وثبت أقدامهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا سميع الدعاء. اللهم فك أسرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارزقهم قيادة ربانية ترفعهم إلى الله وتقودهم، وتسمع كلام الله وتسمعهم. اللهم عجل الفرج لهم ولإخواننا في فلسطين وفي كل بلد تعمل فيه يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام ومن وقف معه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. شتت شملهم وفلق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا سميع الدعاء. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم احفظنا بحفظه واكلنا برعايته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وثبتنا على دينه يا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، غدقا مجللا، صحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والبال. اغث القلوب بطاعتك واغث البلاد بفضلك، انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. انت الغني ونحن الفقراء، انت القوي